إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، فإن من أكثر الظواهر السلبية شيوعا في الأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة ظاهرة العبث بأشراط الساعة، تلك الظاهرة التي أخذت صورا شتى وألوانا متنوعة، فمن ذلك أن يعمد بعضهم إلى نصوص شرعية صحيحة وردت في ذكر بعض فتن وملاحم آخر الزمان، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمته لما يجب عليها في شأن هذه الفتن، ولكن هذه النصوص ترد عادة غير مؤقتة بميقات ولا مؤرخة بتاريخ، فيغلب على بعض القوم شهوة معرفة ذلك التاريخ وتحديده، وحينما لا يجدون ذكرا لذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلجؤون إلى كتابات أهل الكتاب المحرفة المبدلة، فيجعلونها شارحة وموضحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويقدمونها عليها أحيانا، يستقون منها تأريخا وتوقيتا لأحداث أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحدد لها وقتا، بل أكثر من ذلك أنهم ربما يلجأون إلى كتابات المنجمين والعرافين، هؤلاء الذين عد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الذهاب إليهم نوعا من الكفر، فكيف بتصديقهم؟ فكيف بجعل أقوالهم حاكمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشارحة لها ومبينة لها؟ نقول أن هؤلاء القوم تغلب عليهم شهوة تحديد هذه التواريخ، وحينما لا يجدون ذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلجؤون إلى تلك المصادر المتهالكة التي نهى الله ورسوله عن أن نرجع إليها أو أن نرتقي منها خبرا أو عقيدة، بل أكثر من ذلك أن بعضهم يتجاوز التوقيت والتأريخ إلى أن يحدد أشخاصا بأعيانهم وأن يحدد وقائع بأعيانها، ويقول أن ذلك الشخص مثلا هو المهدي، أو أن هذه الواقعة هي الموقعة الفاصلة بين المسلمين وبين الروم، إلى غير ذلك مما يهذون به دون أن يتبينوا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي لا يمكن أن يحكم على شخص بأنه هذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحكم عن واقعة أنها هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تكتمل فيها كل الشروط وكل الصفات التي وصفها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض أفراد من هذه الأمة يلدغون من الجحر الواحد لا نقول مرتين بل عشرات المرات، فقد لدغت الأمة عبر تاريخها عشرات المرات من أناس أرادوا أن يقفزوا على التاريخ وأن يحددوا وقائع وأن يسبقوا الأحداث، فكم ممن ادعى المهدية أو ادعيت له فحدث من جراء ذلك فتن عظيمة وحدثت مقاتل وسفكت دماء، وكل ذلك بسبب العجلة والتسرع في تفسير نصوص شرعية صحيحة ولكنها وردت غير مقيدة بمدة ولا محددة بتاريخ، ولا يجوز لنا أن نجزم أنها حصلت إلا بعد أن تحصل بالفعل مكتملة الصفات، مكتملة الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الباطل كالماء الملح لا يزيد شاربه إلا عطشا،
فإن هؤلاء القوم لم يقفوا عند هذا الحد، بل إن شهوتهم قد غلبتهم إلى درجة أن الواحد منهم يود أن يتكلم عن المستقبل بجرأة أكثر مما يتكلم بها المؤرخون على الماضي. أريد أن يقول أنه في عام كذا شهر كذا سيحدث كذا، ثم يتلوه بعد كذا بعدة أشهر كذا وكذا، فتجد الواحد منهم يجري في ذكر المستقبل بجرأة عظيمة، يرجع في ذلك إلى كتب أهل الكتاب المتهالكة، وإلى نبوءات المتنبئين، وإلى توقعات المتوقعين، يجمع الغث مع الثمين لأنه يريد في النهاية أن يصف لنا المستقبل كما لو كان كتابا مفتوحا. وهذا فيه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، ومن التعلي على الله عز وجل، ومن الكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقدمون كل ذلك المجموع الذي تجمع فيه تلك الأخبار الباطلة وتلك النبوءات المستقاة من الدجاجلة والكهان بجانب أحاديث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينسبون ذلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كله من الكذب على الله عز وجل، ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن نتساءل في إذاء تلك الفتنة، هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أخبار المستقبل؟ وما هي طريقته صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن ذلك؟ وما هي الحكمة التي من أجلها أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء مما يكون في المستقبل؟ وما هو الجرم الكبير الذي يرتكبه هؤلاء العابثون المعتدون على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المخرج من هذه الفتنة؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة، فنقول وبالله التوفيق أن الله تبارك وتعالى مع أنه عالم الغيب عز وجل، إلا أنه قد يطلع بعض رسله على بعض الغيب لكي يبلغوه لأممهم لما في ذلك من معجزات ظاهرة لهم، ولما في ذلك من حكم أرادها الله تبارك وتعالى. فأوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الغيب الماضي مما لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وآية له صلى الله عليه وسلم. كما أوحى إليه ربه بأنواع من الغيب المستقبلي بعضها حدث في حياته صلى الله عليه وسلم، كما أنزل عليه ربه عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وإنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد كان ولله الحمد والمنة. وكانت آية ظاهرة من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. كما أوحى إليه ربه عز وجل بأنواع من الغيب حدثت عقب وفاته صلى الله عليه وسلم، فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أن فاطمة رضي الله عنها هي أول أهله لحوقا به وقد كان، وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أن عمر رضي الله عنه هو باب الفتنة، باب يحول بين الأمة وبين الفتن، وأن هذا الباب يكسر وقد كان. فلم تظهر الفتن إلا بعد عهد عمر رضي الله عنه، وقد مات عمر رضي الله عنه شهيدا مقتولا. كسر باب الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة على بلوى تصيبه وقد كان. أصابته بلوى خروج هؤلاء الزنادقة عليه رضي الله عنه، ومات شهيدا مقتولا رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عثمان وطلحة يموتان شهيدان وقد كان ولله الحمد والمنة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور التي حدثت عقيب وفاته صلى الله عليه وسلم. كما أنه أخبر عن الأحوال التي تمر بها الأمة عبر تاريخها منذ وفاته صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيكون بعده صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة وقد كانت، وأخبر أنه سيكون بعدها ملكا عاضا وقد كان، وأنه يكون بعد ذلك ملكا جبريا وقد كان، وأنه يكون بعد ذلك دعاة على أبواب جهنم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وما نرى هذا الوصف أصدق انطباقا من انطباقه على هؤلاء الزنادقة والعلمانيين الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى أكثر ربما مما يطعن به أساتذتهم من عتاة الكفار والمشركين. أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحدث بعد، أنه بعد هؤلاء القوم تكون خلافة على منهاج النبوة، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأطوار التي تمر بها الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، منها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد. إلا أن أكثر فترة اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أخبارها وبيان ما يكون فيها هي تلك الفترة التي يسميها أهل العلم فترة الفتن والملاحم في آخر الزمان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى أن يعرفوا هذه الفتن التي تموج كموج البحر، ولشدة حاجة الناس إلى أن يعرفوا كيف المخرج منها وكيف يتصرفون إن هم أدركوها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان من ظهور المهدي عليه السلام، وذكر كثير من أهل العلم أن ظهوره عليه السلام إنما يكون في عقيب قيام الخلافة على منهاج النبوة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين حال الأمة التي تتعاقب عليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في فتن عظيمة وملاحم كبرى تكون قبيل قيام الساعة. إذا جمعنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض ورتبناها لوجدنا أنه بعد قيام الخلافة على منهاج النبوة يظهر المهدي ثم يقاتل المسلمين الروم مقتلة عظيمة، ثم يظهر الدجال، ثم تكون المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين اليهود، ملاحم عظيمة تقوم على وجه الأرض إيذانا لعلامات الساعة الكبرى. بعد أن تنتهي تلك الملاحم الكبرى على وجه الأرض تبدأ العلامات الساعة الكبرى، وأولها طلوع الشمس من مغربها، فيهيئ الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة أولا بفتن وملاحم عظيمة تدور على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك يعقبها آيات كونية تؤذن بانهيار نظام الكون كله، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. هكذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرحلة عناية خاصة، وذكر كثيرا من أخبارها وذكر كثيرا من صفاتها. ولعل سائل أن يسأل، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الغيبية؟ ذكرنا أن هذا فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم حينما يقع ما أخبر به وفق ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه يمثل آيات متجددة ومعجزات مستمرة له صلى الله عليه وسلم. ناهيك أن تلك الأخبار متى تأملت فيها وأنعمت فيها النظر لوجدت أنها تدور بين ذكر فتن ستكون وبين ذكر بشارات ستكون. والمؤمن يحتاج إلى أن يذكره ربه وأن يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيواجه من فتن. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن بصفاتها بكيف ينجو المرء منها بما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليها. فنأخذ من هذه الأخبار أحكاما عقضية وأحكاما فقهية. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. فعلمنا من ذلك عقيدة أننا فضيلة الحسن رضي الله عنه وفضيلة الصحابة رضي الله عنهم رغم قتالهم أنهم فئتين عظيمتين من المسلمين، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وأن كل منهم مجتهد مأجور. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم مع أن كلهم مجتهد مغفور له، إلا أن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه هم الفئة الباغية على الإمام الشرعي علي رضي الله عنه، وأن علي رضي الله عنه لما قاتلهم بحجة شرعية من قتال أهل البغي وبحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين بغوا عليه رضي الله عنه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن لكي نتعلم ما يجب أن نعتقده بإزائها وما يجب أن نفعله فيها. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الدجال؟ لا، بل قد أخبر أن كل نبي قد حذر أمته منه لعظيم فتنته، ذلك أنها أعظم فتنة على وجه الأرض، لأن الله عز وجل يعطيه من خوارق العادات ما يمكن أن يطمس به على عقول وأفئدة. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين علامات وأمارات كذبه من أنه يدعي الربوبية بينما هو أعور، فلو كان له من الأمر شيء لأصلح نفسه. بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاته وبين أن الله عز وجل هو الذي يعطيه تلك الخوارق ابتلاء وامتحانا، وأنه على الرغم من أنه أعطاه تلك الخوارق إلا أنه أعطانا أيضا دليل كذبه من أنه كذاب مدعي، وأعطانا أيضا ما نعتصم به منه من قراءة العشر الآيات الأول من سورة الكهف، أو الفرار إلى مكة والمدينة حيث يمنع لعنه الله من دخولهما، أحكام شرعية يبلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين ظهراني الصحابة إذا حدثت فتنة أعلمهم بحكمها وأعلمهم بالواجب عليه تجاهها. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلحق بربه عز وجل، أوحى إليه ربه ما تحتاجه الأمة في الفتن المقبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتها وأخبر بالأحكام المترتبة عليها. ألا ترون أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال تكون أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم؟ انظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأبدأ فيه وأعاد حتى ظنوا أنه على أبواب المدينة من كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، ولكن سائلا لم يسأل أبدا ومتى يظهر وأين هو الآن وما هي أسلحته وما الذي يعده لنا، لم يسأل أي واحد منهم في أسئلة نهى الله عن السؤال فيها، أسئلة لا قيمة لها ولا فائدة من ورائها. انظر فيما سألوا في حكم شرعي هذه الأيام التي تطال حتى تكون كسنة تشرق الشمس وتغرب في مقدار سنة، هل يصلون فيه صلاة يوم أم يقدروا له قدره؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدروا له قدره، هذه هي الأسئلة التي كان يسألها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فقههم، وهذا هو ما علموه من الغرض الذي من أجله يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار ويذكر لهم تلك الفتن. إذن فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفتن لأن ذلك يترتب عليه عقائد وأحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه يجعل عقب كل ضيق فرجا وعقب كل عسر يسرا، هكذا قدر ربنا تبارك وتعالى، وكما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيكون من فتن بعده أوحى إليه أيضا بما سيعقب كل فتنة من فرج ويسر، ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أن قدر ذلك أولا. ثم من رحمته أن أوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أعلمنا بذلك، لأن النفوس قد جبلت على أنها تريد أن تبحث عن أمل تتعلق به وتريد حاد يحدوها لكي تواصل عملها ولكي تواصل جهادها. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بين صحابته يبين لهم الفتن وما يجب عليهم تجاهها ويبشرهم بمبشرات لم تحصل بعد من أنه ستفتح لهم بلاد العرب والعجم وأنهم سيرثون ميراث كسرى وكيصر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدركهم من أمته أنهم سوف يواجهون فتنا، ولكن هذه الفتن تنقشع بفضل الله تبارك وتعالى عن يسر وفرج. انظر إليه صلى الله عليه وسلم أخبر عن المقتلة العظيمة، وفي ثنايا إخباره عنها أخبر أن الله سيصلحها بالحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح قبل أن يخبر عن القتال، هكذا في ثنايا كلامه صلى الله عليه وسلم قدم البشارة على ذكر الفتنة مع أن الترتيب الزمني أن تحصل الفتنة ثم يحصل الصلح، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة رضي الله عنه عن هذا الشر الذي يكون بعده صلى الله عليه وسلم من القتال بين الصحابة، ثم أخبر أن بعده خير وفيه دفن. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الدعاة على أبواب جهنم، هؤلاء أناس الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أخبر أن بعدهم خلافة على منهاج النبوة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمبشرات، أخبر عن فتن لكي يعلمنا الواجب علينا تجاهها ولكي يعلمنا أننا متى أدركناها ماذا نفعل فيها، وأننا إن لم ندركها نحملها إلى من وراءنا، نحمل تلك الأخبار جيلا بعد جيل يعلمها كل جيل للجيل الذي بعده، فإن أدركتها علمت الحكم الشرعي فيها، وإن لم تدركها حملتها لمن بعدك أمانة حملها الله تبارك وتعالى. لهذه الأمة أن تحمل هذا العلم جيلا بعد جيل، هذه هي الأغراض التي من أجلها يسوق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار، تحذير من فتن وبيان للواجب علينا تجاهها وبيان وذكر لمبشرات سوف تكون بإذن الله تبارك وتعالى. إذا علمت ذلك وعلمت أن هذه هي الحكمة التي من أجلها أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الأخبار، والتي من أجلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتلك الأخبار، علمت لما لم يذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم تاريخا ولما لم يحدد لها أجلا، لأن هذا أحسن ما يقال فيه، أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، ففيما النفع في أن يذكر لك أن هذا سيحدث في عام كذا أو في سنة كذا؟ هل يكلف الله عز وجل الأمة أن تحمل جيلا بعد جيل علوما لا طائل من ورائها لمجرد التسلية وإشباع رغبات النفس التي ينبغي على الإنسان أن يكبحها وأن يؤدبها؟ هل يكلفنا ربنا عز وجل أن نحمل تلك الأخبار وهي مما لا طائل تحته؟ هذا إن سلمنا أنها علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولكن واقع الأمر أنها من العلوم التي تضر، ذلك لأن الإنسان مجبول على أنه متى كان منتظرا لحدث سارا هذا الحدث أم محزنا أنه يضطرب نظام حياته، وأنه ربما يقعد عن كثير من مصالح دينه ودنياه لأنه ينتظر حدثا جللا. ولذلك عالج الشرع هذه الجزئية. هل سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ إن هذا علاج نبوي لتلك الآفة، لا تعطل عملا مهما كنت منتظرا لحدث مهما كان جليلا. انظروا إلى فقه عمر رضي الله عنه محدث هذه الأمة وملهمها، حينما بلغه عن رجل أنه ترك حرث أرضه لأنه يتوقع الموت، عزم عليه عمر رضي الله عنه ألا يغرسها، بل وغرسها معه بيده رضي الله عنه. إنه أراد أن يعلم الأمة أنها لا تقعد عن شيء من مصالح دينها ودنياها انتظارا لحدث مهما كان عظيما. إذا كان الناس إذا غلب على ظنهم قرب حدث ما قعدوا ينتظرونه وتركوا ما أمرهم الله به من العمل والدعوة والجهاد، بل ربما تركوا ما هم فيه من أمور الدنيا. فهل ترون أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حاول أن يعالج فينا هذه الآفة حينما أمر أحدنا أنه إذا قامت عليه الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها، هل ترون أنه يعمق هذه الآفة حينما يذكر لنا أنه ستكون فتنة مثلا بين الصحابة في عام كذا، وأنه ستحصل مثلا بينهم مقتلة؟ هل ترون أنه يذكر لنا أن الدجال يخرج في عام كذا حتى ينتظره الناس ويهرعون ويفزعون؟ هل ترون أنه يذكر لنا أن الخلافة على منهاج النبوة ستقوم في سنة كذا أو في شهر كذا، فيقعد كل داع عن دعوته وكل مصلح عن إصلاحه وكل مرب عن تربيته كما هو الحاصل الآن في من يصدق تلك الكتب الفاسدة المنحرفة؟ فإن حاصل أمرهم أنهم يقعدون عما أمر الله به، لأن المهدي سوف يظهر في زعمهم بعد شهور أو على الأكثر بعد سنوات. ففيما العمل وفيما الدعوة وفيما العلم وفيما الجهاد، كل هذا لا قيمة له ما دام أن النصر الوشيك وما دام أن الحل الجذري بات وشيكا، بل بات واقعا، بل بدأت إرهاصاته، بل هذا هو آخر بيان، بل هذا هو آخر إنذار لأمة الإسلام. وهكذا يستخدمون تلك العبارات المهمة المرجفة. هل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيرجفكم بمثل هذه الأراجيف؟ كان سيعرقلكم بمثل هذه العراقيل؟ كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا ما يعنينا وأمسك عما لا يعنينا، بل إنه ليس فقط أنه لا يعنينا، بل إنه في غالب الظن متى علمناه فإن كثيرا من الخلق سوف يضرون بهذا العلم، سوف يقعدون عن مصالحهم لا سيما مصالح دينهم، سوف يقعدون عن جهادهم، عن دعوتهم، عن علمهم، عن سعيهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فهذا هو الغرض الذي من أجله أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر تلك الأخبار مؤقتة بمواقيت ومحددة بأزمنة. وإنما لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ينفعنا، ولكن بعض الناس لم يقاوم هذه الشهوة، شهوة التطلع إلى ما سيكون، لم يقاومها فأخذ يفتش في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عله أن يجد تأريخا، عله أن يجد توقيتا، فلما لم يجدوا لجأوا إلى كتابات أهل الكتاب، تلك الكتابات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مصدر علم وهدى. وانظروا إليه كيف شدد وغلظ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو رضي الله عنه، علما بالله عز وجل وعلما بدين الله عز وجل. مثل عمر لا يخشى عليه أن ينظر في كتابات أهل الكتاب أو في غيرها، فإنه عنده بصيرة يستطيع أن يميز بها بين الحق والباطل وبين الغط والسمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليه وشدد عليه، فغيره من باب أولى. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي عمر رضي الله عنه صحائف من التوراة، فقال له: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: صحائف من التوراة نزداد بها علما. فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم ببيضاء نقية. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه بالحق الذي لا باطل فيه، فلما الرجوع للأمور المختلطة التي باطلها أكثر من حقها؟ لما نرجع إليها؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فذلك في مواعظهم التي تتفق ما عندنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نطلب من كتبهم مزيد علم أو مزيد هدى، بل نجزم بذلك ونراه أنه من قبيل تفسير أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخطأ، وهذا من التهوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لكان على كل عاقل أن يربأ بنفسه أن يكرر الخطأ تلو الآخر. هذه الكتب التي يرجعون إليها تذكر فيما تذكر أن عمر الدنيا كل الدنيا 500 عام، هل ترون مثل هذا الهراء؟ هل هذه الكتب يمكن أن يوثق بها؟ لا سيما في مثل هذا الباب، لا سيما في مثل هذا الباب وقد ولد فيها تحريف وتبديل جزم أنه من وضع البشر. لقد وضع واضعي هذه الكتب ومحرفيها أكثر مدة يتخيلونها يوم أن وضعوا هذه الكتب، فتوهموا أن عمر الدنيا كذا وكذا من السنين، فوضعوا هذه الأعمار وكتبوها. ثم جاء من جاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيضاء النقية، فرجع إلى هذا الدجل وإلى هذا التحريف الذي تبين بالجزم كذبه، ثم يحاولون أن يرقعوا ذلك الكذب ويقول: لا، بل هناك طريقة أخرى للحساب يمكننا أن نعدل ذلك. فيلجؤون إلى حيل حسابية وتدليس وتلبيس على الناس، فإذا بهم يتوقعون أن بقي في عمر الدنيا سنتين أو نحو ذلك، ثم تنقضي السنتان والثلاث والأربع فلا يحصل شيء مما توقعوه، فيخرج هو نفس الكاتب أو غيره فيقول: لا، بل حدث خطأ في الحساب، بل وجدنا كتابات في مخطوطات نادرة لم يطلع عليها إلا صاحب هذا الكتاب، وبئس بتلك المخطوطات التي لا يعلمها علماء الإسلام وأئمته، فيعدلون التاريخ ويقدمونه عامين آخرين، وهكذا يبيعون ذلك الوهم وذلك الدجل للبسطاء من المسلمين الذين يبحثون عن أمل يتشبثون به. والأمل موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا تريد أنت من أن تعرف تاريخا؟ يكفى أن تلقى ربك عز وجل وأنت مقبل غير مدبر، مقبل على كتابه، مقبل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تتعلم الإسلام وتعلمه وتطبقه وتدعو إليه. هذا هو كل ما يلزمك، وعندك أعظم أمل بعد ذلك، عندك أن تفوز بثواب الله تبارك وتعالى، أن تفوز بجنة الله عز وجل. وفي الجملة فأنت تعرف أن هذه الأمة بشرها ربها عز وجل بمبشرات، ووعدها ربها عز وجل بوعود، فلا داعي لأن تتعجل ذلك، فالله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وكل ما هو آت فهو قريب. فثم الرجوع إلى تلك الكتب المتهالكة، بل فيما الرجوع إلى الدجالين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أرأيتم هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى العرافين يسألونهم عن مكان الشيء المسروق؟ إن هؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصف فعلهم بأنه كفر بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فما بالكم في من يذهب إلى هؤلاء يسألهم عن مستقبل الأمة، يسألهم عن مستقبل دين الله تبارك وتعالى، هذا الدين الذي تعهد الله عز وجل بحفظه وكتب على نفسه عز وجل أن يحفظه. هل صار حفظ الدين موكولا إلى الدجاجلة والعرافين الذي علمهم هو غرب من ضروب الكفر والعياذ بالله؟ إن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور يرتكبون أنواعا كثيرة من الجرم، يكذبون على الله تبارك وتعالى، ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقلبون الباطل حقا والحق باطلا. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا كان العبث بفتن وملاحم آخر الزمان بمثل هذه الدرجة من الخطورة، وفيه ما فيه من المخالفات العظيمة لنصوص الكتاب والسنة، ففيما إقدام الناس على مثل ذلك؟ ولما ولعهم بمثل هذا؟ هؤلاء القوم متى أحسننا بهم الظن؟ وإلا فإنهم لا يخدمون إلا مصالح الأعداء، ولا يفعلون إلا ما يخدم الأعداء الذين يريدون للأمة أن تقعد عن العمل بدينها وعن تعلمه وعن الدعوة إليه. إن هؤلاء إن أحسننا بهم الظن نقول أنهم أناس آلمهم ما تعانيه الأمة من آلام وأحزان وفتن تطرى ومصائب تحل الواحدة تلو الأخرى، فأفزعهم ذلك الألم، ونسوا أو تناسوا أن ذلك الألم هو بفضل الله تبارك وتعالى أشبه بآلام المخاض، أشبه بآلام مخاض ولادة فجر جديد يبزغ لهذه الأمة بمصداق بشرى النبي صلى الله عليه وسلم التي نؤمن بها ونصدق بها، وإن لم ننتظرها وإن لم نحدد لها تاريخا. إن هذه آلام المخاض، آلام ولادة ذلك الفجر الجليل. إن الأمة تعاني آلاما منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت تلك الآلام ذروتها قبل قرن من الزمان. أتذكرون تلك الآلام؟ لقد كانت الآلام هي الآلام، والمذابح هي المذابح، والفتن هي الفتن، مع فارق جوهري. لقد كان وقتها يقولون أن تلك هي آلام الرجل المريض الذي اجتمع عليه أعداءه لكي يجهزوا عليه، كانت آلام شديدة، وكان مع ذلك الأمور في تدهور وانحدار، وكان الأعداء يظنون أنهم قاب قوسين أو أدنى من أن يجهزوا على هذه الأمة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كانت هذه الآلام موجودة، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى بدأت في العودة إلى كتاب ربها وإلى سنة رسولها صلى الله عليه وسلم. قد نتكلم عن الواقع المرير من كيد الأعداء، قد نتكلم عن الواقع المرير في التزامنا نحن المسلمين بإسلامنا، فكثير من صور الشرك ما زالت موجودة بيننا نحن المسلمين، كثير من المعاصي من أكل الربا والتبرج، كثير من تقصير في الفرائض ما زال موجودا، ولكن هذا كله لا ينفي أن المنحنى إلى صعود وأن الالتزام إلى زيادة كما وكيفا. هل أدركتم أو أخبركم بعض من أدرك من كبار السن كيف كان القرآن يكون في الصدارة؟ نعم، ولكن في صدارة البيوت والمحال والسيارات، ولا يكاد يوجد من يحمل مصحفا في مكتبه يقرأه أو في جيبه يقرأه. انظر الآن إلى كم من يحملون كتاب الله تبارك وتعالى في جيوبهم، ليس للزينة ولا للتسلية، ولكن ليغتنم وقتا يقرأ فيه في كتاب الله عز وجل. إنك بفضل الله لا تكاد تركب وسيلة مواصلات إلا وجدت فيها بعض أهل الخير يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، فيستفيدون في خطة أنفسهم أنهم يذكرون الله، ثم هم يذكرون الناس، ثم هم مظهر عظيم بفضل الله تبارك وتعالى من مظاهر عودة الأمة إلى ربها. هل رأيتم ما تتنافس فيه شركات الحج والعمرة حتى طارت من أكثر الشركات شيوعا في الأمة؟ هل رجعتم إلى الوراء عشرات السنوات، 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، حينما كان لا يحج بيت الله إلا من بلغ من الكبر عتية؟ هل رأيتم الآن مواسم الحج والعمرة وما يتطابق الناس عليها حتى يغلق موسم الحج ربما من موسم الحج الذي قبله، وحتى تكون مواسم العمرة قد اكتملت بفضل الله تبارك وتعالى ربما من الموسم الذي قبلها؟ ولو نظم هؤلاء رحلات للعمرة على مدار العام لوجدوا بفضل الله تبارك وتعالى من يزور بيت الله ومن يعتمر إلى بيت الله الحرام. هل رأيتم أطفالا صغارا يتباهى آباؤهم لا بكم ما يحفظون من أغاني وكم ما يعلمون من اللغات الأجنبية، بل يفاخرون بكم ما يحفظون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل أدرك أحد منكم أو أخبره يوم أن كان لا تستر امرأة شعرها إلا إذا كان قد ابيض كله، وأما إن بقي فيه شيء أو مسحة من جمال فإنها لا تستره، بل لا تكاد كانت توجد امرأة تستر ذراعيها، بل كان ربما لا توجد من تستر ساقيها. هل رأيتم الآن نساء مجلبات يسرن في الشوارع بفضل الله تبارك وتعالى لا يرى منهن شيء، وهن في جميع مظاهر الحياة رغم الحملات الشرسة التي توجه إليهن؟ هل رأيتم من تستر معظم بدنها بعد ذلك؟ هل رأيتم حتى تلك المتبرجة التي تخدع نفسها وتحاول قدر الإمكان أن تطيل ثيابها وأن تضع شيئا على رأسها مع خطأ هذا المسلك ومع أنها في حد ذاتها عاصية؟ ولكن هل رأيتم كيف أن المعاصي صار أصحابها يعلمون أنها معاصي، وصاروا قدر الإمكان يحاولون أن يهربوا منها ولو بخداع النفس؟ كان قبل سنوات قليلة كانت مثل هذه الأمور غير موجودة، بل كان إذا سطرت امرأة شعرها لا نقول أنها تحجبت الحجاب الشرعي، كان يعد ذلك من الغرائب. إن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى في صحوة، إن الالتزام بفضل الله عز وجل وإن كان مازال بعيدا كل البعد عن الأمر المطلوب منا في دين الله تبارك وتعالى، وإن كان مازال بعيدا كل البعد عن الحالة التي تستحق معها الأمة أن ينصرها ربها تبارك وتعالى، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى فإن الالتزام في زيادة كما وكيفا. ومن أراد أن يعرف متى تأتي البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل نفسه عن الأوصاف لا عن الأوقات. فمتى وجدت هذه الصور المبشرة التي نحكي عنها؟ حينما تنقلب إلى أصل، وحينما تشيع في الناس شيوعا كبيرا، فحينئذ يأتيك نصر الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى وإن كانت تعاني من آلام وأحزان، فإنها بفضل الله عز وجل التزامها في زيادة ودينها في زيادة، فهذه هي آلام المخاض. على الأمة أن تسعى جاهدة في أن إذا أرادت أن تختصر الوقت وإذا أرادت أن تختصر الزمان فعليها أن تسعى سعيا حثيثا في إصلاح أنفسها. على كل واحد أن يسعى في إصلاح نفسه وأهله وولده وجيرانه وكل من يستطيع أن يصلحهم إن كان عند الناس شيء من عجل أو من سرعة فهذا هو الطريق. أسرعوا إلى ربكم تبارك وتعالى يسرع لكم ويقرب لكم النصر ويقرب لكم ما وعده عز وجل وما أخبركم به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول إن هؤلاء قد أفزعهم تلك الآلام التي تعيشها الأمة ففروا إلى خيالهم المريض ينتظرون مخلصا يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى دون ما جهد أو عناء من عند أنفسهم. وهذه حيلة مشهورة عند بني البشر. هل رأيتم رجلا فقيرا ينتظر أن تأتيه حقيبة ملأة بالنقود؟ هذا موجود بين البشر. هل رأيتم طالبا في لجنة الامتحان ربما لا يستطيع أن يجيب فيتمنى أن لو ألقيت عليه ورقة الإجابة من نافذة المكان؟ هذه كلها أوهام حيل نفسية يفر إليها الإنسان في كثير من الأحيان حينما لا يجد حيلة يفعلها ولا شيئا يقوم به، ولكن العاقل يدافع تلك الحيل ويفر منها. ولكن هؤلاء القوم لم يفروا من ذلك وإنما استسلموا لخيالهم المريض، استسلموا لذلك الخيال وعاشوا معه. ثم كانت فتنة لهم أن وجدوا أن في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعودا بنصر ووعودا بأناس يجعلهم الله عز وجل أئمة للهدى ينصرون الحق والعدل كالمهدي عليه السلام، فهلبسوا هذه النصوص ثوب تلك الأوهام التي يعيشونها. إذن لا بد أن يأتي الآن لكي يخلصنا من الآلام. لا بل أتى بالفعل، لا بل لقد بدأت إرهاقاته، إنه قاب قوسين أو أدنى من أن يأتي، أو أنه قد أتى بالفعل، أو أنه موجود في مكان كذا وكذا. أوهام وراء أوهام، ثم يلبسونها ثوب الشرع ثم ينسبونها إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا كله من التعدي على دين الله عز وجل. فعلينا أن نفر من هذه الأوهام إلى العمل الصادق بدين الله تبارك وتعالى وتصديق وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نزيد في ذلك أو أن ننقص. وإن هذه الأكاذيب التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من عوامل إبطاء وعد الله عز وجل، فإن هذا الوعد لا ينال إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وأن هذه المعاصي تبعد عن الله عز وجل وتبعد الأمة عن عزها ومجدها وازدهارها. وهل ترون معصية أعظم من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلك الكبيرة الشنيعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلينا ألا ننشغل بالأوهام وألا نستسلم لأحلام اليقظة، كما أننا في الدنيا إذا جاءتنا تلك الأوهام فررنا منها إلى العمل والجد والاجتهاد. فعلينا أيضا من باب أولى ثم أولى أن نطرد تلك الأوهام من أذهاننا، فضلا أن ننسبها إلى دين الله تبارك وتعالى وأن نسعى إلى العمل بدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.